الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وقد مر في مطلع تناول هذه الأحاديث في هذا المجموع أن النووي رحمه الله جعل بعض المواضع مشتملة على حديثين، فما في هذا الموضع فهذان حديثان، ويقال للمجموع 40 وهو فوق ذلك، فعندنا حديثان في موضع واحد. عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي: حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهما الله تعالى بإسناد حسن. عن النواس بن سمعان وسمعان بفتح النون وتشديد الواو في النواس وبفتح السين وكسرها في سمعان. عن النواس بن سمعان أيضا عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك. حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد. وعن وابصة ابن معبد، ووابصة بكسر الباء الموحدة، هذان حديثان في هذا الموضع. عن النواس حديث، وعن وابصة حديث رضي الله تعالى عنهما. وهذه الأحاديث اشتملت على تفسير البر والإثم، وبعضها في تفسير الحلال والحرام. فحديث النواس بن سمعان فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر فيه بحسن الخلق، وفسره في حديث وابصة وغيره بما اطمأن إليه القلب والنفس، وإنما اختلف تفسيره للبر، لأن البر يطلق باعتبارين معينين: أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان الإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين، ويطلق أحيانا على الإحسان إلى الخلق عموما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محارمه. وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات، وبالتقوى اجتناب المحرمات. وقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قد يراد بالإثم المعاصي، وبالعدوان ظلم الخلق، وقد يراد بالإثم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، ويراد بالعدوان تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه مما جنسه مأذون فيه، فقتل من أبيح قتله لقصاص ومن لا يباح، وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوها، ومجاوزة الجلد في الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك. فيقال حينئذ لمثل هذا عدوان. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني من معني البر أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، فهي كلمة جامعة لكل خصال الخير. أعني البر. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة وجميع الطاعات الظاهرة. جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأما الطاعات الظاهرة فكإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، وعلى الطاعات كالصبر عند لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة التي لا تفارقه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها. وقد قيل إن الدين كله خلق. وأما في حديث وابصة فقال: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. هذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. وهذا معنى جليل: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. هذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. ولهذا سمى الله ما أمر به معروفا وما نهى عنه منكرا، وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره، فالقلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به وانفسح يسكن للحق ويطمئن به ويقبله وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، في هذا إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه. وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث وابصة وأبي ثعلبة: وإن أفتاك المفتون، يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، هو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره، وقد جعله أيضا إثما. وأما الذي يكون مستنكرا عند فاعله وغير فاعله فهذه هي المرتبة الأولى. والثانية أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضا إثما. وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. هذا مهم، لأن أخذ الحديث عند بعض الخلق على ظاهر يفهمونه وليس بمراد يؤدي إلى كثير من الاختلال، لأنه ربما سأل عن أمر من أمور الشرع لا يعرف حكمه فدل على الصواب فيه بالدليل، ولكنه يجد في نفسه شيئا فيقول حينئذ وإن أفتاك المفتون، فيصير إلى ما في نفسه ويترك ما دل عليه الدليل، وليس هذا بمراد للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما يكون ذلك إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. وهذا كالرخص الشرعية كالفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به. يعني قد يكون مسافرا ويشق عليه الصوم جدا، الصوم المفروض، مع ذلك فإذا ما أفتاه أحد بالرخصة فإن صدره لا ينشرح بذلك، يقول أفطر، كيف أفطر، لست مريضا، لكن أنت مسافر. وهو يجد العنة العانت في سفره، والأفضل له في تلك الحال أن يفطر. وكذلك ما يكون من قصر الصلاة، إن بعض الناس لا ينشرح صدره لقصر الصلاة أو لترك الرواتب في السفر، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص في ذلك، وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى علينا بها. وقد قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال له من يستفتيه في أمر القصر في السفر مع الإتيان بالرواتب التي هي للصلوات، قال له ابن عمر لو كنت مسبحا لأتمم، ما عند البخاري، لو كنت مسبحا لأتمم، يعني لو كنت آتيا بالسبحة وهي النافلة يعني الراتبة، لو كنت مسبحا لأتممت الفريضة، يعني إذا كنت آتيا بالراتبة فالأولى أن آتي بالفريضة، ولكن رخص الله تبارك وتعالى للمسلمين في ذلك. وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإنما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له، ما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين، إذا وقع في نفس المؤمن الموصوف بذلك منه شيء وحك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون. هذا هو قيده وهذا هو تفسيره وشرحه. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب. وقال: إياكم وحزاز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه. والحز والحك متقاربان في المعنى، والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهيا. حديث وابصة رضي الله تعالى عنه رواه الدارمي وأحمد وغيرهما كما قال النووي رحمه الله تعالى. النواس بن سمعان أو سمعان ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري، صحابي مشهور سكن الشام، وهو معدود منهم، أي معدود شاميا، وهو من المخلين من روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. له في الكتب الستة 5 أحاديث. وأما وابصة ابن معبد هو ابن عتبة الأسدي، وهو صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 من الهجرة. له في السنن حديثان، وعمر إلى قرب 90. البر كلمة تدل على كثرة الخير والإحسان، ومنه البر بالفتح من أسماء الله تعالى، لأنه تعالى كثير الخيرات جزيل العطايا والهبات. وقد عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر بحسن الخلق، لأن البر قد يكون بمعنى الصلة، وقد يكون بمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، ويكون أيضا بمعنى الطاعة. وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق كما قال: جامع هذه 40. وفي الحديث أيضا بيان لفضيلة حسن الخلق. وقد يسأل سائل: هل حسن الخلق جبلي أو كسبي؟ فالجواب: منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب، كما في حديث الأشج، وقد دل على هذا. والمكتسب أن يوطن الإنسان نفسه على الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة لينال رضا ربه عز وجل ومحبة الناس له. قال الصنعاني رحمه الله: والصحيح أن منه ما هو غريزة ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره. وفي الحديث أن ميزان الإثم ما أحدث في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح الصدر له، والإثم ما حاك في صدره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجع المسلم في هذا إلى نفسه وقلبه بتلك الشروط التي مر ذكرها فيما يرجع فيه إلى نفسه وقلبه. ليس في كل أمر يقول أرجع إلى نفسي وقلبي وإن أفتانا المفتون، لأن الأمر قد يكون واضحا ويكون الدليل عليه لائحة، ثم بعد ذلك يجد الإنسان في قلبه شيئا لا اعتبار بما يجد. وكذلك قد يجد في نفسه بعض الأمر وهو مطلع على الدليل في المسألة، وما ذلك إلا لكراهة نفسانية تكون في نفسه لأنه لا يريد أن يأتي هذا الأمر. فما دام قد دل عليه الدليل فالمصير إلى الدليل. ويفهم من الحديث أنه ينبغي للمرء أن يدع ما اشتبه فيه إلى ما ليس فيه اشتباه. فالأمر الذي فيه اشتباه على المرء أن يدعه، لأنه إذا أخذ به يقع في الإثم، كما تقدم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والإنسان ينبغي عليه أن يدع المشتبهات وسعة، وأن يجتهد في أن يكون آخذا بالحلال المحض، أن يجتنب الحرام والشبهات.